الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام من السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فواكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته آثر الماء والطين من صبيحة 21.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل المؤلف رحمه الله تعالى: هذا باب ليلة القدر. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وذكر فيه هذه الأحاديث في بيان ليلة القدر. والأحاديث الواردة في هذه الليلة كثيرة ومتعددة، سواء في التماسها أو في بيان فضلها أو في بيان ما يشرع ويسن فيها. المؤلف استفتح هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى ومالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن ابن عمر، طريق نافع وسالم وعبد الله بن دينار. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب صلاة التراويح: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. وأخرجه في كتاب التعبير: باب التواطؤ على الرؤيا. باب التواطؤ على الرؤيا. قال: أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فهم رأوا رؤيا منام، وهذا رؤيا حق، أنها في السبع الأواخر، ولم تحدد لهم بليلة من السبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني قد اتفقت وتوافقت على أنها في السبع الأواخر من الشهر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك وأحمد والبيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها. والحديث أخرجه البخاري في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا الحديث فيه أن التحري يكون في الوتر من العشر الأواخر، فهو زائد على الحديث الأول، لكن قال العلماء لا تعارض، فآكد العشر الأواخر السبع كما سيأتي، وآكدوا السبع ليلة 27. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما. الحديث خرجه السبعة أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد، وأخرجه مالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع كثيرة من الصحيح، أخرجه في نحو ثمانية مواضع، أخرجه في صلاة التراويح باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي باب تحري ليلة القدر من الوتر من العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر، وفي كتاب الجماعة باب هل يصلي الإمام لمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وأخرجه في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، إلى غير ذلك من الأبواب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، وكان ذلك بقصد تحري ليلة القدر. قال فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، بناء على أن الاعتكاف قد انتهى في العشر الأوسط. قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر زيادة على الاعتكاف في العشر الأوسط، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أري هذه الليلة تحديدا ثم أنسيها بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، لكن رأى لذلك علامة أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، بمعنى أنها تمطر تلك الليلة فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام نعم على ماء وطين. فالتمسوها في العشر الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنها في إحدى الليالي من العشر الأواخر، لكن لم تعين له، وهذا من كمال حكمة الله تبارك وتعالى. والتمسوها في كل وتر، أي من العشر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني نزل منه الماء. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالمزخرف والمبني نعم الآجر ولا، وإنما كان عريش من عصب النخل، وكذلك جذوع النخل بالنسبة لأعمدته، فكان مسجدا بسيطا. والمساجد إنما تعمر بالطاعة والذكر وليس بالمباني والزخارف. فوقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه نزل منه الماء. قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، يعني أنها كانت في تلك الليلة. هذه الأحاديث تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر نزلت فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وأخبر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أن هذه الليلة خير من ألف شهر، فهي خير من عبادة أكثر من 80 سنة لمن وفق لها. وأخبر سبحانه وتعالى أنه تتنزل فيها الملائكة في هذه الليلة، والملائكة إنما تنزل بالرحمة، قالوا سميت هذه الليلة ليلة القدر، قالوا لشرفها وعظمها، كما تقول قدرك عندي كبير أو عظيم، يعني عظيم وشريف. فهي ليلة القدر ليلة العظمة والقدر والشرف، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالله تبارك وتعالى أنه أخبر أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وحدد هذا التنزيل أنه كان في ليلة القدر. وقيل بأنها سميت ليلة القدر لما فيها من التقدير، تقدير الآجال والأقدار والأرزاق التي تكون في الخلق. وقيل سميت ليلة القدر من التضييق، قالوا لأن الأرض تضيق لكثرة الملائكة التي تنزل فيها، فهي تضيق عن الملائكة الذين ينزلون فيها بالرحمات. وقيل سميت ليلة القدر لأن من وفق لها صار ذا قدر ومنزلة، وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر ومنزلة، ولا يمنع أن تسمى بكل ذلك. فهي ليلة مباركة كما قال الله تبارك وتعالى نزل فيها كتاب مبارك، وأخبر سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، بل وفخمها وعظمها في قوله وما أدراك ما ليلة القدر، بمعنى أن الخلق لا يدركون كنها عظمة وجلالة ومنزلة وشرف هذه الليلة. علموا شيئا وجهلوا أشياء من شرفها ومنزلتها وعظمتها. ولهذا ورد أو روي في الحديث في رمضان قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنها سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر باقية ولم ترفع، خلافا لمن قال ذلك نعم من الطوائف، فالروافض قبحهم الله يرون أنها مما رفع. ويستدل من يقول برفعها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بها قال ثم رفعت، والمقصود بذلك ليس رفعها بالكلية، وإنما رفع تحديدها وبيانها، ولذلك رفع تحديدها فقط، أما هي فباقية للأمة. والفضائل يقول العلماء لا تنسخ ولا تخصص، فهذه الليلة ليلة عظيمة فضيلة لا تنسخ ولا ترفع. الأحاديث دلت على أن ليلة القدر في رمضان، بل القرآن دل على ذلك لأنه أخبر أنه أنزل القرآن في رمضان، وبين أن إنزال القرآن في ليلة مباركة، فمن لازم ذلك أنها في رمضان. قال العلماء فعلى هذا تلتمس في رمضان فقط. والأقوال في تحديد ليلة القدر كثيرة جدا، حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في فتح الباري 46 قولا في تحديد ليلة القدر، وذكر بعض من ألف وكتب في هذا رسالة مستقلة أكثر من 70 قولا في تحديد ليلة القدر. وهذه الأقوال منها ما هو باطل ولا يصح القول به بل ولا حكايته، كمن قال بأنها رفعت، أو من قال بأنها ليلة النصف من شعبان، فهذه أقوال باطلة. ومنها أقوال ضعيفة، كالقول بأنها في أول رمضان، أو في ليلة النصف من رمضان، أو في ليلة 17 من رمضان، ليلة غزوة بدر. هذه أقوال، لكن أقوال ضعيفة. القسم الثالث من الأقوال أقوال معتبرة لكنها متفاوتة في القوة. فمن ذلك أنها في مطلق الشهر من غير تحديد، في مطلق الشهر من غير تحديد، ويدخل في ذلك حتى العشر الأواخر. وبهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. من الأقوال أنها في العشرين الأخيرة منه، وقيل بأنها في العشر الأواخر، فهذا قول ثالث. وقيل بأنها ليلة 21، وقيل بأنها ليلة 23 وهي ليلة أهل المدينة. قال كان أهل المدينة يرون أنها ليلة 23، وقيل بأنها ليلة 24، قالوا وكانت ليلة أهل البصرة فيستعدون بناء على أنها ليلة القدر. وقيل بأنها ليلة 27، وهذا قال به أبي بن كعب بل كان يحلف على ذلك، وهو مروي عن ابن عباس وهو مذهب الإمام أحمد وقول لأبي حنيفة. وقيل بأنها في العشر الأواخر في أوتاره، في أوتار العشر، كما في حديث عائشة التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقيل بأنها في الوتر من السبع الأواخر. وقيل بأنها تنتقل في ليالي الأوتار، وقيل بأنها تنتقل في ليالي الأوتار، فربما صارت في ليلة 21 في سنة، وفي سنة أخرى صارت ليلة 25، وفي ثالثة ليلة 27، فيتنتقل في ليالي الأوتار. وهذا أقوى الأقوال، ويدل لهذا أن الأحاديث وردت أنها كانت في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد، وورد أنها كانت في ليلة 23 كما في حديث عبد الله بن أنيس، وورد أنها في ليلة 27 كما في حديث أبي. فمجموع هذه الأدلة يفيد أنها تنتقل في أوتار العشر الأواخر. ونسب النووي رحمه الله تعالى هذا القول إلى المحققين من أهل العلم، وقال هذا أظهر وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة، وقال مرة وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها، وأنها تنتقل. وقوى هذا القول أيضا ابن دقيق وابن حجر وغيرهما. فهذا أقوى الأقوال في ليلة القدر. ويأتي بعده في القوة قول من قال أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، فحديث أبي بن كعب في هذا صريح، بل كما قلنا بأنه رضي الله تعالى عنه كان يحلف على ذلك، ومروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهي من أرجى الليالي في ليلة القدر. ذكر ابن عطية في التفسير من اللطائف في القول بأنها ليلة 27، قال أن كلمات سورة القدر 30 كلمة، وكلمة هي سلام هي هي الكلمة 27 في السورة. يقول وهذا من ملح التفسير لا من متين العلم. قال ابن رجب وهو كما قال أنه هذا من اللطائف لكن لا يعتمد عليه في التحديد. قال ابن هبيرة وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. إذا كان من ضمن ليالي الأوتار ليلة جمعة، كانت تكون ليلة 23 ليلة جمعة، أو ليلة 25 ليلة جمعة، أو ليلة 29 ليلة جمعة، فهي أرجى الليالي، لأن ليلة الجمعة ليلة معظمة تمتاز عن بقية الليالي. الحكمة في إخفاء هذه الليلة قال العلماء ليجتهد الناس في طلبها، وليتبين الصادق المجد في طلب مرضات ربه تبارك وتعالى، نعم، من غيره. فلو حددت في ليلة، نعم، لترك الناس القيام بقية الليالي، كما أخفيت ساعة الجمعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة ليتطلبها الناس، ويعرف الصادق الذي يجتهد في طلب هذه الفضائل من المتهاون والكسلان. مما يتعلق بليلة القدر العمل الذي يعمله العبد في ليلة القدر، أولى ما يعمل ما دل عليه الحديث كما في الصحيح وهو القيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيامها بالصلاة والذكر والدعاء هذا قيام ليلة القدر. الثاني الإكثار من الدعاء، وقد ورد في الحديث من حديث عائشة كما عند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول ابن رجب وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، قال لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر، فهم على عظيم ما اجتهدوا وعملوا ودعوا وذكروا وصلوا، نعم، يرجون العفو من الله تبارك وتعالى، فهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا. وهذا هو حقيقة العبد الموفق، أن لا يرى لنفسه شيئا ولا من نفسه شيئا، فهو من الله وبالله وإلى الله، لا حول ولا طول ولا جهد ولا قول ولا فعل إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا أثر عن يحيى بن معاذ أنه قال: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وقيل: إن كنت لا أصلح للقرب فشأنك عفو عن الذنب. إذا لم أكن من المقربين فلا على الأقل أن أكون ممن عفي عنه وتجوز عن سيئاتهم وخطاياهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. قال ابن رجب: ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لم يكثر فيها من الدعاء. لكن إذا جمع بين الدعاء والصلاة، نعم، لا، فهذا أحسن. ولهذا قال ابن رجب: قال: وإن قرأ ودعا كان حسنا. بمعنى أن يكثر من الصلاة ويكثر من الدعاء في تلك الصلاة. علامات ليلة القدر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها علامات كثيرة، منها ما صح ومنها ما لم يصح. فمن ذلك، من علاماتها، أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب، أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر، نعم، حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، وهو مثل شق جفنة. هذا أيضا من علاماته. الجفنة يعني الإناء، شقها نصفها. ورد أيضا من حديث ابن عباس عند الطيالسي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، يعني لا شعاع لها. كذلك ورد عند الطبراني في الكبير من حديث وثيلة بن الأصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بلجة، أي مضيئة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، يعني لا ترسى فيها الشهب. ذكروا من علاماتها أن في بعض الأحاديث أن الشياطين أو أن الشيطان لا يقارن الشمس في صبيحتها، الشمس تطلع بين قرني شيطان كما في الصحيح، قالوا: إلا ليلة القدر، وهذا لا دليل عليه. كذلك ورد أن البحار تكون عذبة الماء في تلك الليلة، وهذا أيضا لا يصح. وأن الأشجار تكون ساجدة فتخضع بأوراقها، وهذا أيضا لا يصح. أو أن الكلاب لا تنبح فيها، وهذا أيضا لا يصح. فهذه علامات لا دليل عليها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ليلة القدر قد تبان لبعض الناس إما في المنام نعم يراها فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، وتكون رؤيا حق، وتكون رؤيا حق. وقد ذكر بعض السلف أن المؤمن الصالح يجد انشراحا في صدره وإقبالا على العبادة في تلك الليلة، وقالوا هذا من توفيق الله تبارك وتعالى لعبده الصالح ولعبده المؤمن. مما يتعلق بليلة القدر ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن غير واحد من السلف كما في كتاب اللطائف أنهم كانوا يعتنون بالاغتسال ليلتها وبلبس أحسن الثياب وتطيب المساجد. يقول حماد بن سلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت البناني كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. يقول ابن رجب فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كما قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عمر الله أحق أن يتزين له، فهذا مما يراقب فيه وعليه عمل السلف رحمه الله تعالى. وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين في العشر الأواخر هذا لا يصح، روي من حديث علي ولا يثبت، لكنه مروي عن السلف أنهم كانوا يغتسلون ويلبسون أحسن ثيابهم ويتطيبون نعم في ليالي العشر الأواخر لا سيما الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. الأحاديث تدل على جملة من الفوائد أيضا، منها أن الله تبارك وتعالى قد يكرم بعض عباده المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه كما أري هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، وهذه رؤيا حق، والرؤيا كما في الصحيح جزء من 46 جزءا من النبوة. كذلك هذه الأحاديث دليل على العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع، فهذه الرؤيا تواطأت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدل على صحتها وصدقها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من المبشرات أو مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. كذلك في هذه الأحاديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتسير على أمته بنفسه وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كونه حدد هذه العشر حد هذه الليلة في العشر الأواخر، بل بين في الحديث الآخر كما حديث عائشة نعم فإن غربتم فالتمسوها في السبع البواقي، في السبع البواقي. كذلك هذا الحديث أو حديث أبي سعيد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره من البشر، كما ينسى غيره من البشر، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى نعم ما سمعنا في قراءة الإمام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الفضيلة لنا في من حرص على إدراكها ووفق لها أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، روي في بعض الروايات وما تأخر ولا يصح، والذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلم أن غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فكل حديث فيه غفران ما تقدم وما تأخر فلا يصح. كذلك مشروعية الاعتكاف طلبا لليلة القدر، بل من أهم مقاصد الاعتكاف طلب ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بالعشر الأوسط يلتمسه، ثم اعتكف بالعشر الأواخر. كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أري علامة من علامة الليلة، وهو أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، هذه علامة خاصة، بمعنى أنه واقعة عين لا تدل على أن من علامات ليلة القدر أن تمطر فيصبح الناس يسجدون بماء وطين من صبيحتها، وإنما أري النبي صلى الله عليه وسلم علامة تلك الليلة في تلك السنة أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين. كذلك هذا الحديث، حديث أبي سعيد، دليل على الاعتكاف في العشر الأوسط، في كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها، لكن قال العلماء الأولى أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر، وهو الذي انتهى إليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكاف أصحابه، فهذا هو السنة. كذلك هذه الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى قد يري بعض عباده علامة حسية يعرف بها ليلة القدر، وهذا نعم تكون أو يكون هذا من الرؤيا الحق التي لا تنكر. كذلك استدل بحديث أبي سعيد على أن الأولى للمصلي أن يباشر بجبهته وأنفه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مطرت السماء وكف المسجد تلك الليلة لم يتق ذلك، فسجد على الأرض مع ما فيه من الماء والطين. قالوا وهو دليل أيضا على أنه على أن المصلي إذا كان على أنفه وعلى جبهته شيء فإنه لا يمسحه حال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى انصرف إلى أصحابه فرأوا أثر ذلك السجود منه صلى الله عليه وآله وسلم. مما يتعلق بليلة القدر أن بعض الناس يخصها بعمل غير مشروع، كمثل تخصيصها بالعمرة، وهذا لا دليل عليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن اعتقاد تخصيص ليلة القدر بعمرة قد يوصف بأنه بدعة، لأن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، نعم هذا ورد، وهذا سبب صوم النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان، وأنه كان يصوم كله إلا قليلا، فشهر شعبان مع المحرم نعم تصام، لكن لا تصام كاملة كرمضان، لكن يحرص المسلم على أن يصوم غالب الشهر، على أن يصوم غالب الشهر منها. تقدير الأجال فيه كذلك ورد في ليلة النصف منه، والحديث فيها مقال. يقول امرأة معتمرة كانت تجهل حكم الإحرام من الميقات، وكانت تعتقد بأن الإحرام من جدة، فإذا أحرمت من دون الميقات إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، إن قدرت على دم أنها أحرمت دون الميقات فلا بأس، لكن لو لم تكن قادرة مع الجهل فهي معذورة. يقول هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيء شرعي مثل تحديد ليلة القدر؟ كن بسلم أنسي هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره، كما نسي في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. والنسيان هذا لا يذهب به شيء من الشرع أو يضيع به شيء من الأحكام. صلى الله وسلم على رسوله يا أجمعين. كل أهل السودان من أين يحرمون؟ إذا أتوا من جهة البحر فإنهم يحرمون من جدة، يعني من لا يحاذون المواقيت، لكن من له ميقات أمامه، نعم، كمن يأتي من جانب السودان ونحو ذلك، فإنه يحرم بمحاذاة يلملم، أو يأتي من جهة شمال السودان أو من جهة جنوب مصر فإنه يحرم بمحاذاة رابغ. لكن إذا كانوا يأتون من جهة وسط السودان، يعني ما يقابل بلد سواكن ونحو ذلك، فهؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون أي ميقات. قل إذا جاء رمضان ناقص 29 هل يحدث اختلاف ليلة القدر؟ العلماء ذكروا هذا كشيخ الإسلام وغيره، نعم، في أن ليلة القدر ترجى في العشر الأواخر كلها، وأن تحديد الوتر هو باعتبار كمال الشهر أو نقصه، كما قال المسلم التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في ثالثة تبقى. قالوا فإذا في سابعة تبقى تقول ليلة 24، في تاسعة تبقى ليلة 22، فهذا باعتبار كمال الشهر ونقصه. ولهذا يذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها ترجى في ليالي العشر كاملة، لأنه باعتبار أننا لا ندري هل يكمل الشهر أو لا يكمل. الله تعالى أعلم.